أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. يقول المصنف: احتج القائل بالمرة، يعني بدلالة الأمر على المرة، بامتثال العبد عرفان لو أمره المولى بدخول الدار فدخل مرة واحدة. هذا يعد ممتثلا في نظر العرف. المصنف يقول: هذا الاحتجاج مردود بأنه لعل عد هذا امتثالا، أو لعل عد هذا امتثالا، من جهة أنه تعلق الأمر بالطبيعة كما ذكرنا سابقا، تعلق الأمر بالطبيعة، والطبيعة تتحقق بفرد واحد، الطبيعة تتحقق بأول فرد، لا لأن الأمر لها أو له دلالة على المرة. الآن لا دلالة له لا على المرة ولا على التكرار، بل تدل على طلب أصل الطبيعة، ولكن الطبيعة تتحقق بأول فردين. هذا ذكر المصنف احتجاجا واحدا عن القائلين بالمرة وناقشه. لاحظوا العبارة: واحتجاج القائل بالمرة بامتثال العبد عرفان لو أمره السيد بدخوله الدار فدخل مرة. هذا يعاد ممتثلا عرفا. هذا الاحتجاج مردود بأن ذلك، يعني امتثال العبد عرفان، لعله بأن ذلك، يعني امتثال العبد عرفان، لعله من جهة الاتيان بالطبيعة كما ذكرنا، من جهة الاتيان بالطبيعة، يعني من جهة أن الأمر تعلق بالطبيعة، والطبيعة تتحقق بفرد واحد، لا لأن الأمر ظاهر في المرة له دلالة على المرة. المرة ليست مستفادة من صيغة الأمر أو مادة الأمر، بل من خصوصية الطبيعة أنها تتحقق بأول فردين. ثم يرجع المصنف إلى بيان الثمرة بين القول بالماهية والقول بالمرة. هو أشار سابقا بأنه إذا يتحقق الامتثال بالمرة حتى على القول بالماهية، يتحقق الامتثال بالمرة، فما هو الفرق وما هي الثمرة بين القولين؟ على القول بالمرة يتحقق الامتثال بالمرة، وعلى القول بالماهية أيضا يتحقق الامتثال بالمرة، فما هي الثمرة بين القولين؟ يقول: ما أشرنا إليه سابقا في أول القانون هي الثمرات بين القولين فيما إذا كان الإتيان بالمأمور به تدريجيا، يعني الإتيان بأفراد متعددة تدريجا، كما إذا شخص مثلا صلى أولا وكمل، ثم صلى ثانيا، ثم ثالثا، وهكذا. أو شخص أمر بعتق العبد، بعتق عبد أو بعتق العبد، فأعتق عبدا، ثم أعتق عبدا ثانيا، ثم ثالثا. هذا يصير الإتيان بأفراد المأمور به بالتدريج. هناك ذكرنا أن القائل بالماهية بين مصرح في صفحة 186 في أول القانون، قلنا القائل بالماهية بين مصرح بحصول الامتثال لو أتى ثانيا وثالثا وهكذا. يعني المرة الأولى امتثال، المرة الثانية أيضا امتثال، الثالثة أيضا امتثال، فلا إثم على ترك الزيادة على المرة. يعني إذا ترك، لأنه الامتثال الثاني بعد ما يصير واجب إذا تحققت الماهية بالامتثال الأول، الامتثال الثاني امتثال ولكن مستحب، الثالث مستحب. إذا أتى بالثاني والثالث يثاب، إذا لم يأتي لا يعاقب. هذا يعني القول الأول في الماهية. القول الثاني وبين قائل بأن الامتثال إنما يحصل بالمرة، فقط المرة الأولى امتثال، المرة الثانية والثالثة لا يكون امتثالا، لأنه لا معنى للامتثال بعد الامتثال. هنا ذكرنا في المرة احتمالين، يأتي الاحتمالان هنا في الماهية. في المرة ذكرنا احتمالين، الاحتمال الأول أن الأمر موضوع لطلب الطبيعة بقيد الوحدة لا بشرط بالنسبة إلى التكرار، لا بشرط بالنسبة إلى التكرار. يعني المرة الثانية والثالثة شنو؟ لا يعد إثما لأنه لا بشرط. الاحتمال الثاني أنه بالنسبة إلى التكرار، بالنسبة إلى الزيادة بشرط لا، بشرط لا عن التكرار. يعني المرة الثانية والثالثة والرابعة هذا يعد إثما، هذا يكون إثما موجبا للعقاب. فالاحتمال الأول في المرة أنه المرة الثانية والثالثة والرابعة لا فيه ثواب ولا فيه عقاب، الاحتمال الثاني فيه عقاب. طبعا المصنف بالأخير قال حتى على الاحتمال الأول فيه عقاب، ليش؟ لأنه يكون تشريع محرم. فبناء على القول بالمرة، المرة الثانية والثالثة والرابعة محرم، إما لأنه لا بشرط لا بالنسبة إلى الزيادة، أو لا بشرط لكن يصير تشريع محرم. فنفس الاحتمالين يأتيان في شنو؟ يأتيان في القول بالماهية. فتارة نقول لا معنى للامتثال عقيب الامتثال، ويكون من قبيل الاحتمال الثاني، فتنتفي الثمرة بين القولين، القول بالماهية والقول بالمرة. أو نقول من قبيل الاحتمال الأول، فهنا تظهر الثمرة أنه على القول على الاحتمال الأول في المرة لا يوجد عقاب ولا ثواب، عفوا أيضا تنتفي الثمرة، أيضا تنتفي الثمرة لأنه لا يوجد عقاب ولا ثواب. بس هذا كل المصنف يقول كان في التدريجي، يعني الامتثال التدريجي. الآن يأتي الكلام في الامتثال الدفعي، دفعتان، مثل شنو؟ مثل شخص أمر بالعيد ثم خاطب عبيده وقال أنتم أحرار لوجه الله، مرة واحدة، دفعة واحدة. فهنا يأتي نفس الكلام، هل يعد هذا امتثالا واحدا في الجميع، أو امتثال بالنسبة إلى فرد فقط واحد منهم والباقي شنو؟ ليس امتثالا، لا فيه عقاب ولا فيه ثواب، أو لا بالنسبة إلى الباقي شنو؟ يعد إثما. هذا الاحتمالات موجودة. المصنف يقول قيل على القول بالماهية يحصل الامتثال بالجميع، يعني امتثال واحد بالنسبة إلى الجميع، هذا عتقه لمثلا العبيد، مثلا افرضوا 10، يعد امتثالا واحدا بالنسبة إلى الجميع. هذا الاحتمال الأول. هذا على القول بالماهية. أما على القول بالمرة نأتي إلى الاحتمالين. بناء على الاحتمال الثاني أنه بشرط لا بالنسبة إلى التكرار، فالمسألة تدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي، لأنه بالنسبة إلى المرة يعني فرد واحد من العبيد، هذا شنو؟ امتثال مأمور به، هذا تعلق به الأمر. وبناء على القول بالمرة فيصير بالنسبة إلى أحد العبيد مأمور به. بالنسبة إلى الباقين على الاحتمال الثاني شنو؟ إثم. فتدخل المسألة في اجتماع الأمر والنهي. طبعا اجتماع الأمر والنهي المصنف يقول مع اختلاف الجهة، لأنه إذا كان جهة واحدة واضح أنه لا يجتمع الأمر والنهي، غير ممكن. مع اختلاف الجهة، اختلاف الجهة لأنه من حيث الفرد المأمور به، الفرد الواحد المأمور به بين العبيد، هذا أمر متعلق للأمر. بالنسبة إلى باقي الأفراد الزائد على الواحد يصير نهي، هذا اختلاف الجهة. فهنا إما أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، أو نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. إن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، المصنف يقول كما هو الأصح، وسيأتي تفصيل ذلك، أنه يمكن اجتماع الأمر والنهي، الأمر يبقى على حاله والنهي يبقى على حاله. فحينئذ إذا يترتب أثر على تعيين ما يكون مأمورا به وامتثالا يعين بالقرعة، القرعة لكل أمر مشكل. فإذا احتجنا إلى التعيين، مثلا قالوا شخص نذر بأنه من أعتق يعطيه مثلا دينارا، هذا نذر، فإذا 10 من الذي هو أعتق، يعني من بين، لأنه باقي إثم، من أعتق بعنوان أنه مأمور به، من أعتق بعنوان أنه مأمور به يعين بالقرعة، هذا على الاحتمال الثاني. على الاحتمال الأول لا يوجد إثم. أيضا إذا يترتب أثر على من أعتق بعنوان أنه مأمور به يعين بالقرعة، بالنسبة إلى الباقي ماكو إثم، ولكن بالنتيجة بناء على القول بالمرة عتق واحد منهم هو مأمور به، بس الباقي مو إثم ولكن ليس مأمورا به، أيضا يستخرج بالقرعة. ولكن المصنف يقول بناء على ما ذكرنا سابقا في هذا الفرض هم يعد، أي بالنسبة إلى الباقين إثما، لأنه يكون شنو؟ تشريع محرم، هو مأمور بالعيد، والمفروض أن الأمر يدل على المرة، فهو كان مفروض يعتق عبدا واحدا، ليش أعتق مثلا 10؟ فهذا يكون آثما بالنسبة إلى الباقين. لاحظوا العبارة، واعلم أن ما ذكرنا من حصول الثمرة وعدمها، هذا في أول القانون، واعلم أن ما ذكرنا من حصول الثمرة وعدم الثمرة فيما بين القول بالمرة والماهية إنما هو في الإتيان بالأفراد متعاقبتان تدريجان. وأما لو أوجد أفرادا متعددة في آن واحد، مثل أن يقول المأمور بالعتق لعبيده المتعددة أنتم أحرار لوجه الله. هذا دفعة واحدة. فقيل على القول بالماهية يحصل الامتثال بالجميع، امتثال واحد بالنسبة إلى الجميع. وأما على القول بالمرة، فأما على القول الثاني، هو هنا عبر بالقول، هناك عبر بالاحتمال، هو يقصد الاحتمال الثاني. فأما على القول الثاني فيها، يعني في المرة، يعني الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني يعني بشرط لا بالنسبة إلى التكرار، هو الثاني والثالث والرابع، هذا يكون إثمان. فيبنى ذلك على جواز اجتماع الأمر والنهي مع اختلاف الجهة. يبنى ذلك على جواز اجتماع الأمر والنهي، يعني يبنى حصول الثمرة وعدم الثمرة، يبنى حصول الثمرة وعدم الثمرة على جواز اجتماع الأمر والنهي مع اختلاف الجهة. ليش قال مع اختلاف الجهة؟ لأنه مع وحدة الجهة واضح أنه لا يجتمع الأمر والنهي، لا يجتمع الأمر والنهي من جهة واحدة. أما مع اختلاف الجهة هناك قولان، القول بالجواز والقول بالامتناع. اختلاف الجهة يعني من جهة الفرد المأمور به، هذا مأمور به، يوجد أمر، ومن جهة الفرد المنهي عنه يوجد نهي. فإن قلنا بجوازه، جواز الاجتماع كما هو الأصح، فيستخرج المطلوب بالقرعة لو احتيج إلى التعيين. إذا احتجنا إلى تعيين تعيين المطلوب، المطلوب هو المأمور به، إذا احتجنا إلى التعيين، كما لو نذر شخص أن يأتي للمعتق المأمور به دينارا مثلا أو درهما، ويكون غيره معصية. ليستخرج بالقرعة هو المطلوب والمأمور به وغيره معصية. فإن الظاهر أن المراد بالمرة هو الفرد الواحد لا مجرد كونه في الزمان الواحد. المراد بالمرة هو الفرد الواحد لا مجرد كونه في الزمان الواحد، لا مجرد كونه في الزمان الواحد يعني لا دفعة. هذا صاحب الكفاية يذكره في بداية البحث، يقول المراد بالمرة شنو، الفرد أو الدفعة؟ لما نقول الأمر يدل على المرة أو التكرار، في تحرير محل النزاع، المرة أو التكرار، مراد بالمرة هو الفرد، أو المراد بالمرة الدفعة والدفعان، المرة والتكرار يعني دفعة ودفعات. هنا يظهر الفرق في مثل هذا المثال، من أعتق عبيده قال أنتم أحرار لوجه الله، هذه دفعة واحدة، ولكن أفراد متعددة، فهذا العدة يعني مرة أو تكرار. فهذا العبارة من المصنف كأنه يعني جواب عن إشكال مقدر، أو جواب عن سؤال مقدر، هذا الذي ذكره جملة يعني معترضة. شنو الإشكال أو السؤال؟ كأنه شخص يقول الأمر يدل على المرة، والمرة هي الدفعة، والدفعة تحصل بالواحد وتحصل بالمجموع، يعني من أعتق عبدا واحدا دفعة هذه دفعة، ومن أعتق عبيدا مثلا 10 أيضا دفعة واحدة، فهذا كله يعد امتثالا واحدا. بعد ليش تقولون اجتماع الأمر والنهي، وهل نقول بالجواز أو نقول بالامتناع؟ كل هذا ما يحتاج، لأنه المرة بمعنى دفعة، وهذه دفعة واحدة. هذه الدفعة الواحدة هي مرة بناء على القول بالمرة، يعد امتثالا، بعد ما يحتاج كل هذا وجع راسه. فالمصنف يريد أن يجيب عن هذا التساؤل أو هذا الإشكال، يقول: ليس المراد بالمرة الدفعة وبالتكرار الدفعات، بل المراد بالمرة الفرد. وبما أنه هنا أفراد متعددة، يأتي هذا البحث أنه المأمور به فرد واحد والباقي شنو؟ منهي عنه، فيدخل في اجتماع الأمر والنهي. فإن الظاهر أن المراد بالمرة هو الفرد الواحد، لا مجرد كونه في الزمان الواحد يعني الدفعة. وإن لم نقل بجوازه، إن لم نقل بجواز اجتماع الأمر والنهي، فلا يحصل الامتثال أصلا. هذا نسيت أقول من الخارج، فلا يحصل الامتثال أصلا. لا يجوز اجتماع الأمر والنهي، فهذا العتق دفعة واحدة لا يعد امتثالا، لأنه أنت مأمور بالعتق بعتق واحد، وأنت أعتق عبيد متعددة، فلم يتحقق المأمور به لوجود النهي عن الزائد. والمفروض أنه نقول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، فأساسا لا يتحقق امتثال، النهي يمنع من تحقق المأمور به. وأما على القول الأول، سهناهم يفصل على القول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي أو امتناع اجتماع الأمر والنهي، على القول الأول، على الاحتمال الأول، فلا إثم. عفوا، هذا تفصيل الاتصال. فأما على القول الثاني، إما أن نقول بجواز الاجتماع أو الامتناع، على القول الثاني تدخل المسألة في اجتماع الأمر والنهي، إما أن نقول بالجواز أو نقول شنو؟ بالامتناع. هسا نروح للقول الأول. وأما على القول الأول يعني الاحتمال الأول، فلا إثم، ويستخرج المطلوب بالقرعة أيضا، إذا احتجنا إليه ترتب أثر على ذلك يستخرج بالقرعة. هذا وقد ذكرنا، هذا يعني خذ ذا، وقد ذكرنا أن الأقوى بالنظر الأقوى بالنظر إلى هذا القول أيضا حصول الإثم، لأنه يكون تشريعا محرما على رأي المصنف. وفاقا للمشهور، كل ما لم يرد من الشارع فيه دليل فهو تشريع محرم. ثم يأتي المصنف إلى قول صاحب المعالم، يقول: بقي الكلام في قول من يصرح بحصول الامتثال في المرة الثانية والثالثة وهكذا، مع قوله بالدلالة على الماهية. نحن قلنا على القول بالدلالة على الماهية المرة الأولى فقط امتثال، البقية لا يعد امتثالا، ولكن مثل صاحب المعالم مع قوله بتعلق الأمر بالماهية لا دلالة له على المرة أو التكرار، يقول المرة الثانية والثالثة وامتثال، يعني يصير امتثال عقيب الامتثال. المصنف يقول: إن أراد حصول الامتثال في الجملة في الجملة، يعني يتحقق الامتثال في بعض هذه الأفراد ولو في ضمن الفرد الأول. هو صحيح كرر العمل، ولكن حصل الامتثال في الجملة، يعني ولو بالفرد الأول فقط. فحسن، هذا خوش كلام، نفس كلام نفس اللي ذكرنا. ولكن إذا كان مقصود أنه بالفعل الإتيان الثاني امتثال كالإتيان الأول، الثالث امتثال كالأول، هذا يصير امتثال عقيب الامتثال، ولا معنى للامتثال عقيب الامتثال، غير معقول. لماذا غير معقول؟ لأنه إذا تعلق الآن بالماهية بالطبيعة تتحقق الطبيعة بالفرد الأول، إذا تحققت الطبيعة بالفرد الأول يعني يسقط الأمر. إذا سقط الأمر لا يوجد امتثال، لأنه امتثال هو امتثال الأمر، لا يوجد امتثال أساسا. بقي الكلام في قول من يصرح بحصول الامتثال بالإتيان ثانيا وهكذا، وهكذا يعني بالإتيان ثالثا بالإتيان رابعا، مع قوله بالماهية، مع قوله بالماهية يعني مع قوله بتعلق الأمر بالماهية من دون دلالة له على المرة والتكرار، كصاحب المعالم رحمه الله. والتحقيق أنه إن أراد حصول الامتثال في الجملة، أي ولو في ضمن المرة الأولى، فحسن، هذا نفس الذي ذكرنا. وإلا يعني وإن لم يرد حصول الامتثال في الجملة، بل يريد حصول الامتثال فعلا بالإتيان ثانيا والإتيان ثالثا وهكذا، فنقول أنه لا معنى للامتثال عقيب الامتثال، فإن الامتثال قد حصل بالأولى جزما، بنفس النكتة التي ذكرناها أن الأمر تعلق بالطبيعة والطبيعة تتحقق بالفرد الواحد، وبالنتيجة يسقط الأمر ولا يبقى أمر حتى يكون له امتثال، أو حتى يكون له امتثال. ثم يتعرض المصنف إلى توهم أن ما ذكره صاحب المعالم من باب أن الامتثال في هذه الموارد من قبيل الواجب التخييري، الواجب المخير، كما أن مثلا إنسان مخير في مثلا ذكر الركوع بين تسبيحة واحدة أو تسبيحتين أو ثلاثة، كذلك في مثل الصلاة مثلا هو مخير أن يصلي صلاة واحدة أو يكرر الصلاة صلاتين ثلاثة، إذا صلى صلاتين أو ثلاثة أيضا يعد امتثالا، جزء الامتثال هذا، كما أن التسبيحة الثانية والثالثة أيضا يعد جزءا للامتثال. هذا سيأتي مناقشة هذا التوهم أو الجواب عن هذا التوهم. وصلى الله على محمد وآل محمد.